أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام في الأصل الثاني وهو العدل، يعني كما هو المتعارف يعني والمشهور من أن الأصول خمسة عند الإمامية وعند غيرهم ثلاثة، وهذا التقسيم العام اللي هي إلى أصول مشتركة وأصول غير مشتركة. الأصول المشتركة اللي هي الثلاثة اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد، هاي مشتركة بين جميع المسلمين. نعم، هناك من يطلق التوحيد كباب مشترك أو كأصل مشترك بين جميع البشر، يعني كل البشر يقول بوجود خالق، لكن بعضهم يقول بواسطة، بعضهم يقول بغير واسطة، بعضهم يقول الذي تميل إليه النفس أو المنقذ أو إلى آخره بهذه التسميات، كأنه يعني مبدأ وأساس راسخ في جميع النفوس باعتبار الفطرة تعترف بذلك، فيكون هذا الأصل أصل عام عند الجميع المعترف به عند المسلمين خاصة يعني في دائرة الإسلام. المشتركات الثلاثة الأول اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد، ثم تتفرع بعد ذلك منها أصول تفترق بها الفرق الإسلامية. فنحن الإمامية نقول بأن الأصول خمسة اللي هي التوحيد والنبوة والإمامة المتفرع عنها، هاي متفرع عنها بهذا الاعتبار، اعتبروها ليس أصلا، اعتبروها من أصول المذهب مثلا كما يسمونها، والإمامة وثم يعني التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. الباب الثاني الذي هو العدل، إذا لاحظتم أنه متفرع عن التوحيد لكنه أصل مؤصل يعني برأسه. فالعدل هو من الصفات، كما تقول أنه عالم وقادر تقول أنه عادل، لكن استقل بالبحث لأمور كثيرة يذكرونها، منها يعني نذكر أمرين. الأمر الأول طول المباحث التي وقعت في العدل، يعني مباحث فيه طويلة، لذلك استقل في البحث لوحده، لم يدرج كباقي الصفات بباب التوحيد، فطول المباحث استدعى أن يكون له فصل لوحده، هاي من جهة البحث، جيد، من جهة التدوين والبحث. يعني شنو التدوين؟ الكتابة، أصبح بمعزل عن باقي الصفات أو عن باقي الأصول أو الأبواب. الأمر الثاني اللي هو وقوع الخلاف فيه، هل هو ثابت أو غير ثابت؟ راد ذكرون باقي الصفات التي مرت مثلا القدرة والعلم، لم يقل أحد أنها لم تثبت، لكن اختلفوا في سعتها، يعني اختلفوا في مساحتها سعة وضيقا، هذا الاختلاف لا ينفي الأصل، والاعتراف بكونه عالم وبكونه قادر وحي وإلى آخره من الصفات، لكن في المقام بعضهم ينفي أن يكون هو عادل. هسا ينفي مباشرة أو ينفي لازم قوله يؤدي إلى القول بعدم العدالة مثلا هكذا، وهو يعني الظاهر الثاني، لأنه إذا يسأل الله عادل أو ليس بعادل يقول عادل، لا يقول ليس بعادل، الذي يقابله ماذا؟ الظالم. فبعض الأقوال أو النتائج التي وصلوا إليها هي تؤدي إلى عدم ثبوت العدالة، فوجود الخلاف الواسع من حيث الإثبات والنفي الواقع يعني مو التدويني، مرة احنا نتكلم عن التدوين والكتابة وأخرى نتكلم عن الواقع والوقوع، ماذا يقولون؟ يقولون بالعدل أو لا يقولون؟ وقع الخلاف بين المسلمين، يعني خلاف طويل عريض كما سوف ترون، يعني يحتاج إلى أكثر من مقدمة حتى نصل إلى النتيجة أنه عادل أو ليس بعادل، وبيان المسائل التي أدت إلى هذا القول اللي هو القول السلبي بعدم العدالة. فلذلك أصبح مستقلا واقعا من باب الإنكار، ومستقل من جهة البحث، فلهذه الأسباب أصبح يبحث في بحث مستقل من جهة التدارس، ويطرح كأصل مستقل من جهة الواقع، لأنه لابد أن يبرز أنه هذا ثابت له سبحانه وتعالى العدل، ويبرز عدم الإثبات حتى تتميز الملل والمذاهب فيه، منهم عدلية ومنهم غير عدلية، اللي هو العنوان والتقسيم الأولي، العدلية وغير العدلية، العدلية المعتزلة والإمامية وغير العدلية هم الأشاعرة. فلذلك أصبح في بحث مستقل. المصنف حينما يطرح العادل يركز على بعض القضايا الأولية التي منها تفهيمية، يعني مبادئ مثل معنى الحسن والقبح في المبحث الأول، ومنها ما ينبغي أن يثبت له تعالى الذي ينافي عدم العدالة، أو توجيه بعض الأمور كالتكليف مثلا وغيره، هاي تناقش في باب العادل، هاي ثبوتها وتوجيهها يؤدي إلى التصحيح بأنه تعالى يوصف بالعدل، ومنكرها ينفي العدل عنه تعالى، يعني من خلال المباحث التي تطرح. فالبحث الأول اللي هو بمثابة المقدمة اللي هو معنى الحسن والقبح، أولا ما المراد بالعدل؟ العدل في اللغة كل المعاني التي ذكرت ترجع وتعود إلى معنى القسط والاستقامة والتسوية، هي هاي المعاني المشتركة الثلاثة وكل يعود إليها. بعضهم عرفه بأنه وضع الأشياء في مواضعها كتعريف العقل يعني، وبعضهم عرفه بتعريفات أخرى، كلها روح التعريفات ترجع إلى إما التسوية أو التعادل أو الاستقامة، كلها تعود إلى هذه المعاني. المصنف أو الشارح يذكر تعريف للعدل، ومن خلال تعريف العدل ينطلق إلى تقسيم الفعل من حيث يعني الانطلاقة الأولى للتقسيم والبحث، هذا المبحث هو تعريف العدل. بماذا عرف العدل؟ عرف العدل هو التنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، يعني ننزعه عن فعل القبيح. جيد، القبيح ما الذي يقابله؟ قال الحسن. ما معنى الحسن والقبح؟ دخلنا وين؟ مبحث الحسن والقبح. فشوف الانطلاقة من تعريف العدل، هذا الربط بين مبحث الحسن والقبح ومبحث العدل وعنوان العدل، مفهوم العدل كيف ارتبط؟ يقول العادل معناه هو فعل الحسن وترك القبيح، ومن أفراد ترك القبيح اللي هو شنو؟ الإخلال بالواجب، فلا بد أن يتنزه عن ذلك. هنا الكلام اللي هو ما معنى الحسن والقبح، كنت تبين معنى الحسن والقبح، هذه الصفات لمن؟ اللي هي أن يكون حسنا وأن يكون قبيحا. قال للفعل. ماذا تقصد بالفعل؟ قال الفعل معناه ضروري، اللي هو المعنى الحدثي الخارجي، هذا هو معنى الفعل، لا يحتاج إلى تعريف. هذا الفعل يقول المصنف أو الشارح، الفعل إما نقتصر عليه بما هو حدث، أو لا يكون هناك أمر زائد عليه. واضحة؟ يعني فعل ثم يوصف بوصف خارج عنه، اللي هو مثلا يوصف بأنه فعل راجح أو غير راجح، أو أنه جيد أو حسن أو قبيح أو غير مقبول، ينبغي أن يفعل ينبغي أن لا يفعل، هاي كلها أوصاف خارج عن روح الفعل، يعني عن حقيقة الفعل. الفعل بما هو الفعل هو معنى الحدثية. ثم بهذا اللحاظ اللي هو لحاظ الفعل بلحاظين، إما لحاظ مستقل أو لحاظ تعلق أمر خارج عنه به، يعني يوصف بوصف خارج عن حقيقة الفعل، هذا الحدث يوصف بوصف. بهذا التقسيم الثاني اللي هو مثل للحاظ الأول اللي هو اللحاظ المستقل مع عدم الوصف له أو تعلق أي شيء خارج به بفعل النائم أو الغافل يصدر منه الفعل، هذا لا يوصف بأي وصف لأنه لا مقصود ولا يترتب عليه أثر الحسن والقبح مثلا، أو الانبغاء لما يجب أن يفعل أو غيره إلى آخره، لأنه صادر بدون قصد عن غفلة أو عن نوم. هذا هو الفعل، هذا اللحاظ الذي يحققه. يعني إذا سألنا كيف نلحظ الحدث بما هو بدون اقترانه بأي شيء خارج عنه، يقول انظر إلى فعل النائم وفعل الغافل. هو هذا حدث، مجرد حدث، لا يمكن أن نصفه بأي وصف خارج عنه، مجرد. جيد. والذي يوصف، يقول هو الذي يقصد، فهذا الثاني يوصف بأوصاف خارجة عن حقيقته، ثم هذا الثاني يكون له وصف زائد على ذاته. اللي هو هذا التقسيم للواجبات، هو ناظر الآن للمصلحة والمفسدة. أصل التقنين للتكاليف الخمسة اللي هي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. فيقول الماتن، يعني حتى نواكب، يقول المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل. نقول ما ربط حسن الأشياء وقبحها عند العقل بالعدل؟ يقول لا، هذا المبحث انطلاقا من تعريف العدل لابد أن نبينه، لابد أن ندخل فيه. يقول قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. هذا يأتي يعني في نهاية المبحث، إنه يعني النقاط، النقطة الأولى تقسيم الفعل، جيد، والنقطة الثانية تقسيم الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام، قسمان متفق عليهما، والقسم الثالث وقع فيه الخلاف، أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث هو حكم عقلي أو حكم شرعي. هنا تبدأ المشكلة. المصنف في هذه في المتن يبين الدليل على كون الحسن والقبح بالمعنى الثالث هو من أحكام العقل وليس من أحكام الشرع، ويذكر الدليل. يقول ولهذا حكم بهما من نفى الشرايع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشرع. هاي أدلة الإثبات كما سيأتي. يقول أقول لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العادل. ما المراد من العادل؟ يقول هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح. شوف هاي فعل القبيح، جيد، هو الذي اقتضى أن نعرف الفعل. ما المراد من الفعل؟ ما المراد بالقبح والحسن؟ يقول عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، جيد، وهي الإخلال بالواجب يعني أشبه بالعطف التفسيري، واضحة كأنها يعني يفسر معنى فعل القبح من أفراده. ماذا؟ أنه يخل بالواجب، هذا قبيح. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث عنهما. واعلم أن الفعل، هاي واعلم شنو منشأها، أن الفعل منشأها تعريف العدل، كأنه يفكك التعريف، يبين يعني معنى التعريف. يقول أن الفعل ضروري التصور. يعني شنو ضروري التصور؟ هو عبارة عن حدث، جيد، ومعنى الحدث هي واضح ما يحتاج إلى تعريف، ضروري يعني. يقول وهو إما أن يكون له وصف زائد، من؟ الفعل. إما أن يكون له وصف زائد على الحدثية أو لا يكون، مثال الثاني على حدوثه يعني على الحدثية أو لا يكون، والثاني كحركة الساهي والنائم. هو مجرد حدث، مجرد عن كل شيء، حتى مجرد عن القصد أصلا يصدر من الفاعل. يقول والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، والأول هو القبيح اللي هو تنفر منه النفس، والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه وهو الحسن. فالنفور وعدم النفور اللي هو المقسم، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، جيد، ولا تنفر منه النفس اللي هي هاي المباحات الموجودة كشرب الماء وغيره، جيد، أي فعل لا تنفر منه النفس ولا يترجح أحد طرفيه فهو المباح. يقول أو لا يتساوى، هذا شنو مبني؟ مبني على الحسن. أو لا يتساوى، فإن ترجح تركه فهو إما مع المانع من النقيض فهو الحرام، جيد، إما أن يترجح الفعل أو يترجح الترك. فإذا ترجح المانع، عفوا الترك، مع وجود المانع من النقيض، بعد هذا يصير حرام. فشنو نقيض الترك؟ يترجح الترك، نقيض الترك عدم الترك، هذا يوجد مانع منه فهذا يسمى الحرام، وإلا فهو المكروه، يعني مع عدم المانع. وإن ترجح فعله فإما مع المانع من تركه فهو الواجب، أو مع جواز تركه فهو المندوب. فهذه أقسام خمسة وأوصاف خمسة مبنية على النفور أو عدم النفور أو تساوي الطرفين، لا ينفر منه ولا لا ينفر منه، فهذا المباح، أو يترجح أحد الطرفين مع المانع أو بدونه، فمع المانع يتولد لدينا الوجوب والحرمة، يعني مع المانع من النقيض يتولد الوجوب والحرمة، ومع عدم المانع يكون هو الراجح والطرف الآخر غير ممنوع اللي هو المستحب والمباح. هذه أقسام الفعل. يقول إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان، أو يستعمل في ثلاثة موارد اللي هي المشهورة التي يمكن أن توصف بالحسن والقبح، والكلام ليس فيها كلها، والخلاف ليس فيها كلها، بل الخلاف في القسم الثالث اللي هو المورد الثالث. أما المورد الأول المورد الثاني اللي هو بمعنى النقص والكمال أو الملائمة وعدم الملائمة، هاي قسمين. والمعنى الثالث اللي هو ما يستحق عليه المدح أو الذم، هذا القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف. ما هو الخلاف؟ الخلاف أن الحكم على الأفعال بهذا المعنى الثالث هل هو حكم عقلي أو هو حكم شرعي، جيد؟ الأشاعرة قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وليس للعقل مدخلية في ذلك، بل العقل تابع للشارع، فكل ما يفعله الشارع هو حسن، وكل ما يتركه الشارع هو قبيح. ليس للأفعال بذاتها حسن وقبح قبل حكم الشارع. العدل يقولون لا، للأشياء حسن وقبح وإن لم يحكم بها الشارع، كما سيأتي في التنبيهات أو الأدلة التي سوف يذكرونها. إذن المعنى الأول اللي هو بمعنى الكمال والنقص، يعني الحسن ما كان كمالا والقبيح ما كان نقصا. المعنى الثاني اللي هو الملائمة للطبع وعدم الملائمة، فالملائم اللي هو الحسن وغير الملائم الذي هو القبيح، وهذان القسمان متفق عليهما، يعني لا يوجد خلاف أنهما عقليان أو لا، لأن الوجدان يحكم بهما، الوجدان، والوجدان أمر مشترك بين الجميع، لكن في الثالث خرجوا عن الوجدان، بينما أيضا هو حكم وجداني أو حكم مشهور يعني عقلائي اتفق عليه العقلاء، والمخرج لهم عن ذلك الأمر الثالث اللي هو فهم بعض الصفات وبعض ظواهر الآيات أدت إلى هذا القول. لذلك يقول المعنى الأول اللي هو كون الشيء صفة كمال كقولنا العلم حسن، جيد، العلم أو يعني الفعل نفسه أو المتعلق الفعل يكون كمالا للنفس كالعلم والتعلم، جيد، أو صفة كقولنا الجهل قبيح والإهمال في التعلم قبيح، فهذا فعل ونتيجة الفعل اللي هو الجهل، والعلم هاي نتيجة الفعل، التعلم وترك التعلم اللي هو نفس الحدث، فهذا الأول يوصف بالحسن والثاني يوصف بالقبح، ومعنى الأول اللي هو كمال النفس ومعنى الثاني اللي هو بمعنى النقص. المعنى الثاني أو المورد الثاني للحسن والقبح هو كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات أو متنافرا عنه أو منافيا له كالآلام، جيد، مثاله يمثلون له بالمناظر الطبيعية، مرة منظر يتلائم مع النفس يعني ترتاح إليه كالحدائق مثلا وغيرها، وأخرى يكون منظر تنفر منه النفس يعني تتألم منه المنظر بما هو منظر، فيكون غير ملائم. الأول يسمى حسن والثاني يسمى قبيح. أو مثلا الصوت الأصوات فيها صوت يلائم ويستأنس به، تستأنس به النفس، وهناك صوت آخر لا تستأنس به النفس وتتأذى منه وتتألم، فالأول يسمى حسن والثاني يسمى قبيح. نعم، بعض الأمور تكون ملائمة وحسنة بنتائجها، وأما في مقدماتها وأفعالها فهي منافرة للنفس، مثاله يمثل له بالدواء، الدواء عندنا تناوله خصوصا المر منه أو المؤذي مثلا يحتاج إلى العلاج أو غيره، فهذا منافر مؤلم أصلا، لكن نتيجته اللي هي الصحة والعافية وإلى آخره نتيجته حسنة، فبهذا الاعتبار يمكن أن يكون ملائم بنتائجه غير ملائم بفعله بنفس الفعل، فبتعدد الاعتبارات يكون متعدد. المهم المعنى الثاني هو الملائمة للطبع وعدم الملائمة. المعنى الثالث يعني هسه صار عندنا كمال ونقص، ملائمة وعدم الملائمة. المعنى الثالث اللي هو ما يستحق عليه المدح أو الذم، يعني الفعل الذي يوصف بالمدح والذم، فما يوصف بالمدح اللي هو الحسن وما يوصف بالذم الذي هو القبيح. يقول كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا في الدنيا وآجلا والثواب آجلا في الآخرة، هو هذا القصد، والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا، هو هذا معنى الحسن والقبح. جيد، هذه المعاني الثلاثة، اللي هو المعنى الثالث اللي هو يعبرون عنه من أحكام العقل العملي، جيد، لأن المدرك إذا أدركه العقل إما أن يقف على حد الإدراك به فيكون نظري، جيد، أو لا يدركه ويتجاوز ذلك إلى الحكم عليه بأنه ينبغي أن يفعل أو ينبغي أن لا يفعل، فهذا من أحكام العقل العملي، يعني الحسن والقبح بالمعنى الثالث من أحكام العقل العملي هذا المدرك نفسه يعني المتصور هذا يتبعه حكم آخر اللي هو ينبغي أن يفعل فهذا حسن و أو ينبغي أن لا يفعل فهذا شو نسميه؟ نسميه القبيح. هذه المعاني الثلاثة الأول والثاني متفق عليه لأنه من الأحكام العقلية القطعية الوجدانية لا يوجد خلاف فيه، يعني الكمال والناقص والملائمة وعدم الملائمة. الكلام في المعنى الثالث الحسن والقبح الذي هو بمعنى المدح والذم، هذا متفق عليه أو لا؟ إذا لم يكن متفق عليه سبب عدم الاتفاق ما هو؟ فانقسموا إلى قسمين، الأشاعرة يقولون بأنه من أحكام الشارع هو الذي يحسن وهو الذي يقبح، والعدلية قالوا لا هو من أحكام العاقل. جيد، هل الأشاعرة أدلة؟ نعم لديهم أدلة كثيرة، منها يذكرون دليلين يعني كأنهما أوضح الأدلة التي يذكرها الأشاعرة. يقولون بمعنى النقص والكمال والملائمة وعدم الملائمة هذا واضح أنه من أحكام العقل القطعي، أما بمعنى المدح والذم هذا غير واضح، والدليل على عدم وضوحه مو من أحكام العقل القطعي، يقولون لا أصلا هو من أحكام النظرية التي وقع فيها الخلاف، والتي يقع فيها الخلاف نظرية أو ضرورية؟ ضرورية. فإذا كان ضروري ما يمكن أن نقول أنه من أحكام القطع على نحو القطع، يعني على الأقل يوجد فيه كلام ونقاش، هذا دليلهم الأول. يعني الحسن والقبح ليس من أحكام العقل، ليس كقولك أن الكل أكبر من الجزء، هاي مثلها تختلف أصلا، واضح أنه العقل يقطع مباشرة وضرورة بأن الكل أكبر من الجزء، لكن لا يقطع مباشرة ويبين أن الممدوح هو حسن ويحكم بذلك وأن المذموم هو قبيح، فيوجد فيه يعني شيء من الإبهام يعني غير واضح عند العقل. والدليل أنه يوجد فيه خلاف، فمو من أحكام العقل النظرية، حتى أنتم تقولون أنه من أحكام العقل القطعية، حتى تقولون أنه من أحكام العقل القطعي والشرع يحكم بما حكم به العقل، يعني يتفقان والعقل يحكم بما حكم به الشرع لا يختلفان. لذلك نحن نقول بما أنه يوجد فيه اختلاف وتنظير وأخذ ورد وأحكام غير واضحة يعني فيها نوع من الإبهام، ليس كباقي الضروريات كاجتماع النقيضين مثلا أو أن الكل أكبر من الجوز، نقول بأنه ليس عقلي وإنما هو ماذا؟ شرعي. لوجود هذا الإبهام فيه نرجعه نحيله إلى الشرع. ثم الأمر الثاني، نحن لا نحدد أفعال الشارع، هو الشارع له يفعل ما يشاء، هو يحسن ويقبح، هو مالك الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن لا نملي عليه أن هذا حسن وأن هذا قبيح وأن هذا لا يصدر منك لأنه قبيح بأحكام العقل العملي المختلف فيه، هذا أيضا غير صحيح، هو الذي يحدد. هاي مناشئ القول قول الأشاعرة، والأدلة التي سوف يذكرها المصنف كلها مناقشة من قبل الأشاعرة. نعم يرد عليهم لازم واحد لا يمكن الهروب منه اللي هو إما يؤدي إلى الدور أو التسلسل، أما الأدلة الموجودة التي سوف يذكرها المصنف هاي كلها مناقشة من قبل الأشاعرة، يعني متأخرة عن الباب الحادي عشر، بعضها يلحقونها بالنقص والكمال وبعضها يلحقونها بالملائمة وعدم الملائمة، يقولون أصلا هاي الأدلة أو ما أورد علينا أصلا لا يدخل في الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، بعضها يدخل في الكمال والنقص وبعضها يدخل في الملائمة وعدم الملائمة. لذلك الشارح يذكر ثلاث تنبيهات إما تنبيهات منها وجدانية ومنها عقلية ومنها إلزامية كما سيأتي منه، وعبر عنها بتنبيهات وليس أدلة. جيد، كأن قضية يعني ضرورية واضحة ونحن ننبه عليها.
رد على الأشاعرة بهذا الدليل المادي والعقل العملي والنظري إنهم قياسهم مع الفهم.
إيه. فهم على ماذا يقيسون؟
يقيسون يقول يعني ردهم على الإمامية لو كان الحسن والقوة العقلية المختلف به إنه ذاك بالحكم
من أحكام العقل النظري وليس العملي، هو هذا أحد الأجوبة. وثانيا الكل والجزء من القضايا البديهية يعبرون عنها. إحنا القطعيات أقسام كما أخذتم أنت، جيد، والحسن والقبح بمعنى المدح والذم هو من المشهورات، قطعا يختلف يعني يوجد تفاوت. المشهورات يعني إيش عندنا؟ إحنا عندنا الضروريات وعندنا المشهورات والوجدانيات إذا تذكرون. هذا التفاوت الموجود شلون أخذنا بالمعارف بالقطر، يعني توجد فيها جنبة شنو؟ جنبة عدم ضرورة، يعني يوجد تفاوت يعني طولي بينها، يعني الضروري اللي هو اجتماع النقيضين أو الكل قطعا أوضح من المشهورات، قطعا أوضح من الوجدانيات، وهكذا يعني يوجد ترتب. فحكم العقل القطعي لا ينحصر بالضروري، أعم منه، والحسن والقبح بهذا المعنى من المشهورات وأيضا قطعي يحكم به العاقل. يقول ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين عند العدلية والأشاعرة لكونهما من الوجدانيات. واضح الوجدان يعني أمر مشترك وحاكم، فهما عقليان. وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى بل الشرع، يا معنى المعنى الثالث بل الشرع، فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه الشرع فهو القبيح. يقول وقالت، طبعا عندهم أدلة وعندهم قابلية للنقاش في أدلة الآخرين. يقول وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، يعني بغض النظر عن أمر خارج عنه سواء كان الشرع أو غير الشرع، اللي هو يسمونه أن للأفعال قيم ذاتية بنفسها، هو له قيمة من قيمه أنه حسن أو يوصف بأنه قبيح مجرد عن كل شيء، لا وليس للشارع مدخلية في ذلك. لذلك يقول والقبيح قبيح في نفسه سواء حكم الشارع بذلك أو لم يحكم، ونبهوا على ذلك بوجوه. انظر عبارته ونبهوا مو واستدلوا، تنبيهات اصلا، وفرق بين التنبيه والدليل. اي هو هذا التنبيه، هو مطلق التنبيه، يعني انه امر موجود ثم يلفت اليه، هو هذا معنى التنبيه، غفله او غير غفله فينبه عليه. فهذه تنبيهات ثلاثه. التنبيه الاول يعني بعضهم عدها أدلة، يقول الدليل الأول أو التنبيه الأول أننا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق، حسن أو ليس بحسن؟ حسن كالصدق النافع. ناش خرج؟ خرج الصدق الضار، وهذا تعدد الاعتبارات اللي عبرنا عنه. جيد، كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبح البعض كالكذب الضار، لأن هناك كذب شنو؟ نافع، كإنقاذ يعني نفس أو غيره. والظلم والإساءة غير المستحقة، جيد. وأكو عندنا إساءة مستحقة، بمن يمثلولها؟ يمثلولها بالقصاص مثلا أو ذبح الحيوان، لكنها مستحقة. يقول أمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه، أصلا واضح ما يحتاج، جيد. وإذا أردت دليل انظر، يقول ولذلك، يعني لضرورته، كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان، يعني داخل الإنسان في فطرة الإنسان. لأنك لو أعطيت إنسانا مبلغا من المال، جيد، وهذا المبلغ متساوي الطرفين كما يمثل المصنف، يعني دينار بدينار، وقلت له هذا دينار حتى تكذب وهذا دينار حتى تصدق، فمن تختار؟ هو بالنتيجة يحصل دينار، فمن يختار؟ نراه يختار الصدق وأخذ الدينار ولا يختار الكذب. هذا الترجيح من أين أتى؟ أنه يختار الصدق ولا يختار الكذب. لذلك يقول مركوزا في جبلة الإنسان، فإن إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار. واستوى الأمران بالنسبة إليه، فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق. وهذا شنو معناه؟ معناه الميل للصدق منشأه منشأ نفسي وليس منشأ آخر، فالحكم به ضروري، هو هذا يعني منشأ الضرورة. الضرورة ما تحتاج إلى إثبات، إلى دليل، دائما تحتاج إلى تنبيه وتوجيه ورفع الشبهة، لأنه قد لا يحكم بالضرورة لوجود شبهة مثلا أو غفلة أو إلى آخره، كما مر يعني ذكرها الشيخ المظفر، اللي هي الأمور الخمسة إذا تذكرون في بداية كتابه، اللي هي منها توجه النفس بعد، وعدم وجود الشبهة وعدم الغفلة وإلى آخره. يقول الوجه الثاني أنه لو كان مدرك أو مدرك الحسن والقبح هو الشارع لا غير، لزم أن لا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم مثله. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول الحسن والقبح إذا كان شرعي على قول الأشاعرة، فمعناه أنه لا يتحقق الحسن والقبح إلا من الشارع، هذا اللازم. إذا أنتم تحصرون القبح والحسن والقبح بكون شرعي فقط وليس عقلي، هذا معناه أن الحسن والقبح لا يتحقق إلا من عند الشارع. هاي معناه أنه لا يتحقق من إلا من عند الشارع، هذا لازم، لازم المن الملزوم من؟ الملزوم كونهما شرعيين. اللازم أنه لا يصدر من غيره، لابد أن ينحصر به من الشارع. واللازم باطل، كيف باطل؟ لأنه غير المتشرع يحكمون بالحسن والقبح، غير المتشرع يعني حكمهم بالحسن والقبح هذا ليس منشأه الشرع. فاللازم أعم، إذا كان اللازم أعم فالملزوم لا يلزم، واضحة؟ اللي هو كونهما شرعيين. ثم هذا إذا كان شرعيين، جيد، فهذا شرط لصدورهما أو وجودهما، والمشروط عدم عند عدم شنو شرطه الذي يشير إليه المصنف. يقول أما بيان اللزوم فلامتناع تحقق المشروط اللي هو الحسن والقبح بدون شرطه ضرورة، يعني يريد أن يثبت، جيد، اللي هو بيان اللزوم، يعني لا حسن وقبح إلا ماذا؟ إلا أن يكون شرعيا. فهذا إلا أن يكون شرعيا هذا شرط المشروط الحسن والقبح، واضحة؟ فلا يتحقق المشروط اللي هو الحسن والقبح إلا بعد تحقق شرطه. هذا اللزوم اللي يصورون الأشاعرة هذا ينفك أصلا يتفكك.
قبل الشرع شلون كانوا يتعاملون مع
الحسن؟ إيه هو هذا من الأدلة يعني التي تورد عليه. يقول بيان بطلان اللزوم أو اللازم، فلأن من لا يعتقد الشرع أصلا مو متشرع ولا يأخذ من الشرع. جيد، كيف تحصرون أن الحسن والقبح شرعيين؟ يقول فإن الذي لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال من غير توقف في ذلك، في ذلك يعني على الشرع. هم الملاحدة يعترفون بالشرع، حكماء الهند لديهم شرع، لا يوجد، يحكمون بحسن بالحسن والقبح. هذا انفكاك، هذا انفكاك للزوم أصلا، لأن الملاحدة وحكماء الهند لا يذعنون لشرع حتى نقول أن الشرع يملي عليهم بالحسن والقبح. يقول فلو كان مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء، فينفك اللازم والشرط لأنهم لا يلتزمون بالشرع أبدا. إذن كيف يحكمون؟ منشأ حكمهم ما هو؟ العقل وليس الشارع. الوجه الثالث يقول إنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان. أنتم تقولون أنه الحسن والقبح يتوقف على الشارع وتنكرون الحسن والقبح العقلي، فلو انتفى الحسن والقبح العقلي ما يمكن أن نثبت الحسن والقبح الشرعي، وإلا كيف نقيم الأفعال الشارع؟ كيف نقيمها أنها حسنة مقبولة وننصاع إليها أو أنها قبيحة وننتهي عنها ونبتعد؟ كيف؟ ما هو المقياس؟ المناط ما هو؟ الحاكم ما هو إذا لم يكن هناك عقل؟ جيد، فمعناه أنه الشارع إذا أمر ونهى ما المانع أن نحمل فعله هذا على أنه كذب؟ ما المانع؟ إذا كان يصدر منه القبح وهو الذي يحدد القبح، كيف ندري أن ما صدر منه حسن أو قبيح؟ واضحة؟ لذلك الحكم إذا انحصر بالشارع، الحكم بأن كون هذا حسن وهذا قبيح، هذا نحن غير ملزمين به لأن ما عندنا مقياس ومناط للحكم على ما يصدر من الشارع أنه حسن أو قبيح. حسن حتى نتبعه وقبيح حتى نتجنبه، ما عندنا مناط ومقياس لذلك. فيمكن أن نحكم على كل ما يصدر من الشارع أنه مردد، يمكن أن يكون حسن ويمكن أن يكون قبيح، وهذا خلاف الحكمة من التشريع. لذلك يقول إنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان بالنسبة إلينا، بعد لا نعلم أن ما صدر منه هل هو حسن أو قبيح. يقول واللازم باطل اتفاقا فكذلك الملزوم. يقول وبيان الملازمة، يعني أنتم تقولون شرعيان فلا يثبت كونهما شرعيين إلا بعد الحكم العقل بهما، فحكم الشارع متوقف على حكم العقل من جهة التقييم والتحديد أن هذا حسن أو هذا ماذا قبيح. فلولا حكم العقل هذا لما استطعنا أن نثبت أن الشارع يصدر منه الحسن ولا يصدر منه القبيح. لذلك يقول بيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، جيد، هذا على فرض قولكم أن ما يفعله الشارع هو كله حسن، فيمكن أن يصدر منه الكذب، ملتفتين؟ هذا على الفرض، أنتم تقولون شرعيا وكل ما يصدر من الشارع فهو ماذا؟ حسن، وهو الذي يحدد حسن الأشياء وقبحها، فيمكن أن يصدر منه الكذب. فإذا صدر منه الكذب بعد لازم صدور الكذب بغض النظر عن الحسن والقبح، هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إنه بعد إحنا ما نقدر نلتزم بما يقول به، لأن كل ما يصدر منه نحتمل فيه الكذب. واضحة؟
لا تأخذ مسلمة.
إيه، فلا تأخذ مسلمة، فيكون خلاف الحكمة. لذلك يقول بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع إذا العقل لم يحكم بقبحه، لأن العقل أخرجتموه أنتم، فيبقى الحكم مستقل للشارع. وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه، جيد، يعني يرى الكذب غير قبيح، فيمكن أن يصدر منه. وإذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. واضحة؟
لا، بس ما لم يحكم بقبح كذب نفسه.
إيه.
ابن تجود أنت حكم ما معناه أنه يستعمل.
إيه، هذا شيخنا كله على الفرض. إذا لم يكن الكذب قبيح عقلا و فيمكن أن يصدر من الشارع، ليش؟ لأن القياس والمناط هو العقل، إذا رفعت العقل فيمكن أن ننسب إليه الكذب. واضحة؟ فإذا صدر منه الكذب وهو يراه غير قبيح، لأن كل ما يصدر منه هو حسن كما يقول الأشاعرة، هذا راح يسبب لنا مشكلة، راح يسبب لنا أصلا مشكلة، ما نقدر بعد نلتزم بما يقول. لماذا؟ لأن كل ما يصدر منه نحتمل فيه الكذب، وهو فعل يراه حسن وليس قبيح، لا يراه على نفسه أنه قبيح، يراه حسن. إيه، أشبه يعني بالتعبد، لكن العقل يرفض ذلك. واضح أنه لا يثبت بعد الحسن والقبح الشرعيين إلا أن يثبت الحسن والقبح العقليان. يقول وإذا انتفى قبح الكذب منه، يعني يمكن صدور الكذب منه، انتفى الوثوق، بعد احنا ما نثق، بعد مو حكم عقل، انتقل من حكم العقل إلى الوثوق. يقول انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه، بعد ما يصير هناك مقياس وميزان للحسن والقبح، نحتمل كل ما يصدر منه، يمكن أن يكون قبيح ويمكن أن يكون ماذا؟ حسن. وهذا خلاف الحكمة من التشريع، من الأوامر وال النواهي، بأن تكون منسجمة مع العاقل، بل يؤدي إلى متاهة أصلاً في الأخذ منه والاتباع، وأزمة ثقة. يقول المبحث الثاني في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.